شخصية الإنسان بصبغتها وبلونها الخاص، بحيث أن الإنسان يتحرك في أجوائها دائما. ومن كثر تفكيره في شيء، ومن كثر اهتمامه بشيء معين، لا يبعد أنه تنتهي حياته ويقدم حياته في سبيل ذلك الشيء. هذا الصفة الأولى تكشف عن خطورة. يعني عندما تنصبغ أيها الإنسان، عندما تنصبغ حياتك بلون محبتك، فإن هذا اللون من المحبة يؤثر عليك. الصفة الثانية أن المحبة هي علامة على شخصية الإنسان. يعني الناس يعرفون الإنسان من خلال هذه المحبة. وكيف ذلك؟ الإنسان عندما يحب شيئا ما، لا أن المحبة فقط تصبغ شخصيته بصبغتها الخاصة وبلونها الخاص، وإنما تكون كاشفة عن شخصيته. هذه المحبة وهذه المودة تعكس لنا من هو هذا الإنسان. يعني نستطيع أن نتعرف على الإنسان من خلال من يحب وما يحب. بعبارة أوضح أقول: قل لي من تحب أقول لك من أنت. يعني أنا أستطيع أتعرف على شخصيتك من خلال ما تحبه ومن تحبه، وأستطيع أكتشف بأن ذوقك عالي أو ذوقك سافل، بأن وعيك عندك وعي فيما تحب أو لا، أو المحبة جاءتك من خلال أمور عاطفية، أمور لا وعي فيها. المهم، على كل حال، هذه مسألة واضحة تعتقد أو يعتقد أكثر أهلها بعقائد معينة تجد بالشارع. المسألة مسألة مو قضية وعي وعلم وشهادة ولقب علمي، مسألة أنه هذا محبته في هذا الشيء، في هاي العقيدة المنحرفة، فطبيعي تكشف عن شخصيته، وهي علامة ومعرف لشخصية هذا الإنسان. الأمور كثيرة، يعني أي شيء تجد شخصا يحبه تستطيع من خلال ذاك المحبوب بشرا كان أو غير بشر تكتشف شخصية الإنسان. ومن خلال ذلك الناس يتعاملون معك من خلال حبك ومن خلال بغضك. تشعر بذلك أو لا تشعر؟ كل الناس الذين حولك إذا كانوا أصدقاء وأحباء لك يقدمون لك ما تحب ويجنبونك ما تبغض. حتى اليوم فن التسويق في دنيا التجارة قائم على أنهم ينظرون ماذا يحب هذا الإنسان، الزبائن ماذا يحبون. أكو أشخاص وظيفتهم أنهم يتعرفون بين فترة وفترة، يقومون بعملية إحصاءات استبيانات، معرفة هؤلاء ماذا يحب، ماذا يهوى، ما الذي يكره. يتعاملون حتى في هذا الفن ماذا تحب. يهمنا أن نقدم لك ما تحب، هكذا الشعارات التي تتحرك في دنيا السوق اليوم. فيتعامل الناس مع هذا الإنسان من خلال حبه، من خلال محبته، أيضا من خلال بغضه. فإذا كانوا يعرفونك أنك تحب هذه الأشياء يقدمونها لك، إذا عرفوا عنك بأنك تعشق عليا يتعاملون وياك خلال هذه الفترة من هذا الجانب. إذا كانوا يحبون عليا يعرفون كيف يتعاملون معك، إذا كانوا أعداء لعلي أيضا يعرفون كيف يتعاملون معك إذا عرفوك تحب عليا، وهكذا بقية الأمور. المهم، الناس يتعاملون معك، يأخذون ويعطون من خلال هذه المحبة. فإذا هي معرف لشخصيتك، وأيضا هي المدار في تعامل الناس معك. في الواقع أن المحبة، ودعونا نبسط الكلام، نقول الحب والبغض، لأنه في مسألة الحب يأتي في الطرف الآخر البغض، أو نعم الكراهية القلبية لشيء معين. هذه المحبة مو فقط الإنسان الناس يتعاملون معه وفقها، وإنما التشريع السماوي أيضا يأخذها بعين الاعتبار. يعني الإنسان يتعامل معه المشرع الإسلامي من خلال حبه، من خلال ما يحب ومن يحب. هذه الصفة الثانية. الآن تعالوا إلى الصفة الثالثة. الصفة الثالثة من صفات المحبة أن هذه المحبة تقرر مصير الإنسان. إذا أحب الإنسان شيئا، قلنا أن شخصيته تنصبغ بلون تلك المحبة، والمحبة تكون معرفا لشخصيته، وعلى ضوئها يتعامل معه الناس. كذلك هذه المحبة تقرر مصير حياته من حيث يشعر أو لا يشعر. يعني إذا أحببت شيئا ففي الأعم الأغلب أن حياتك تقرر على ضوء هذه المحبة. انظروا في التاريخ الشخصيات التي أحبت تلك المحبة هي التي قررت مصير حياتها وأنهت تلك الحياة. يعني مفردات من مفردات التاريخ، نذكر واحدة من المفردات، زهير ابن القين، احدى الشخصيات التي كان يكره أن يلتقي بالحسين عليه السلام، يكره أن يجتمع ويا الحسين. ولكن عندما رجع من الحج مع زوجته وبني عمومته، وكان الحسين عليه السلام في طريقه إلى كربلاء، نفذ الماء الذي عند زهير وقومه، فلم يجدوا مناصا أن ينزلوا في المكان الذي كان الحسين نازلا فيه. المنطقة اللي ينزل بها المسافر في العرف العربي يقال لها منزل، ولهذا منازل، عندما تسمعوا أن الحسين أفرض نزل في كذا منزل من خروجه من مكة إلى كربلاء، المنازل يعني الأماكن التي ينزل فيها، ينزل فيها أفرض ساعة أو أكثر، بعضها ليلة بعضها ليلتين. المهم متى ما نزل المسافر في مكان يعبر عن ذلك المكان بأنه منزل. فاضطر زهير أن ينزل في ذلك المنزل، لأنه سوف لا يجد الماء إلا بعد مسافة طويلة، وقد يهلك هو وقومه عطشا، فحالة اضطرار ألزمته أن ينزل. المهم نزل وشرب من الماء، جالس يتغذى مع بني عمومته، ودلهم بنت عمرو زوجته كانت واقفة عند رأسه تقدم له الخدمات، وإذا برجل قد دخل عليهم. قال: من منكم زهير؟ قيل له: هذا زهير. قال: الحسين يدعوك. فتثاقل زهير من أن يجيب دعوة الحسين. بنو عمومته قالوا له: يا زهير، هلا أجبت الحسين؟ زوجته كذلك قالت له: يا زهير، أجب ابن فاطمة. فقام يجر قدميه جرا. شايفين الإنسان عندما يقوم لأمر وهو متثاقل منه، لا يريد أن يذهب إليه، المهم ذهب. يقول التاريخ: فما هي إلا ساعة فرجع. التاريخ هنا أبكم، ما حدثنا ما الذي جرى بين زهير وبين الحسين، بس خلاصة الجلسة، نتيجة الجلسة أظهرها زهير. قال لبني عمومته: إني عازم على نصرة الحسين. علماء الأخلاق يقولون هذا تحول دفعي. التحولات عندهم يقسموها إلى قسمين: تحول تدريجي خطوة خطوة، وأحيانا لا، الإنسان يتحول دفعي 180 درجة. كان يكره لقاء الحسين، وإذا به ماذا؟ وإذا به يقول: لبني عمومته أوصلوا دلهم زوجتي إلى أهلها وأنت؟ قال وأنا عازم على نصرة الحسين. 180 درجة. فبدأ حب الحسين يتشرب ونعم يسري في دمه بحيث أنه عشق الحسين عليه السلام وتحول هواه إلى أن أصبح هوى وحب حسيني. وهذه المحبة وهذه نعم وهذا الهوى صبغ شخصية زهير. أنتم تابعوا سيرة زهير من هذا الموقف منذ أن التحق بالحسين إلى أن قتل. شوف واقعا شخصيته صبغت بلون هاي المحبة، وعرف زهير بأنه من محبي الحسين مع أنه فترة قصيرة، والناس أيضا تعاملوا معه وفق هذه المحبة وهذا اللون من المحبة. قرر وأنهى حياة زهير على ضوئه، وإذا بزهير بن القين يسقط شهيدا بين يدي الحسين ويقاتل في سبيل الله ويقدم نفسه فداء لهذا الدين العظيم تحت راية الحسين عليه السلام. نسألك اللهم وندعوك، نقسم عليك بأعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بنا ما أنت أهله. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عملهم فأشركنا في عملهم. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. إخواني الحاضرين من أوصاني بالدعاء، إلهي احفظهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم ومن يلوذ بهم. إلهي لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، امنع أيدي الظلمة أن تصل إلينا. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. إلى أمواتكم وأموات المؤمنين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم أحبة الهدى والخير لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي، ولكم منا أعطر الدعاء.
صلي على المختار
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسألك الأمان يوم يعض الظالمون يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وأسألك الأمان يوم لا عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ وأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى مولا أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل يرحم الذليل إلا العزيز مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق مولاي يا مولاي أنت العظيم وأنا الحقير وهل يرحم الحقير إلا العظيم مولاي القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف أنت الغني وأنا الفقير، وهل يرحم الفقير إلا الغني؟ مولاي يا مولاي، أنت المعطي وأنا السائل، وهل يرحم السائل إلا المعطي؟ أنت الحي وأنا الميت، وهل يرحم الميت إلا الحي؟ مولاي يا مولاي، أنت الباقي وأنا الفاني، وهل يرحم الفاني إلا الباقي؟ مولاي يا مولاي، أنت الدائم وأنا الزائل، وهل يرحم الزائل إلا الدائم؟ مولاي يا مولاي، أنت الرازق وأنا المرزوق، وهل يرحم المرزوق مولاي يا مولاي؟ أنت الجواد وأنا البخيل، وهل يرحم البخيل إلا الجواد؟ أنت المعافي وأنا المبتلى، وهل يرحم المبتلى إلا المعافي؟ مولاي يا مولاي، أنت الكبير وأنا الصغير، وهل يرحم الصغير إلا الكبير؟ مولاي يا مولاي، أنت الهادي وأنا الضال، وهل يرحم مولاي يا مولاي؟ أنت الرحمن وأنا المرحوم، وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن؟ مولاي يا مولاي، أنت السلطان وأنا الامتحان وهل يرحم الممتحن إلا السلطان مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتحير وهل يرحم المتحير إلا الدليل مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب وهل يرحم المذنب إلا الغفور مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب وهل يرحم المغلوب إلا الغالب مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب إلا الرب مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك كرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والطول والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هي ذي موائد الله تهبط سخية في آخر هذا الليل،
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستفهمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين قبل طلوع الفجر.
إلهي إلهي، من الذي نزل بك ملتمسا قراك فما قريته؟ ومن الذي أناخ ببابك مرتجيا نداك فما أوليته؟ أيحسن أن أرجع عن بابك بالخيبة مصروفا ولست أعرف سواك مولا بالإحسان موصوفا؟ كيف أرجو غيرك والخير كله بيدك؟ وكيف أؤمل سواك والخلق والأمر لك؟ يا من سعد برحمته القاصدون ولم يشق بنقمته المستغفرون، كيف أنساك ولم تزل ذاكري؟ وكيف ألهو عنك وأنت مراقبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد وهذه الأمسية رمضانية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. عنوان هذا اللقاء في هذه الليلة أيها الأفاضل هو صوموا تصحوا. يمكنكم أيها الأفاضل التواصل مع هذا البرنامج عبر أرقام هواتفنا، وهي مكرر 2-01-3762 ومكرر 2-01-3768 ومكرر 2-01-3848 بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة 009821. أيضا نحن بانتظار مشاركاتكم الصوتية والنصية عبر تطبيق الواتساب وعلى الرقم التالي وهو 0098-993-794-2431. أيضا أيضا للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا عبر الإنترنت والعنوان التالي وهو arabicradio.ir. أيضا يمكنكم زيارة موقعنا عبر تطبيق التليغرام والعنوان هو @arabicradio.ir. حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل، ونبارك لكم حلول شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الفضيل، شهر الطاعة والعبادة، شهر استجابة الدعاء، شهر الصيام والقيام. كما طبعا عرضت لحضراتكم أيها الأحبة في مطلع هذا اللقاء، عنوان لقائنا في هذا اليوم هو صوموا تصحوا. نعم أيها الأفاضل، إن للصوم مكانة علمية وفوائد صحية وعضوية ونفسية. لقد ثبت علميا أن الطب الحديث يؤكد أن للصوم فوائد عظيمة، ويعتبر من أهم الفوائد الفعالة والوسائل المساعدة في وقاية الإنسان في كثير من الأمراض التي يشعر بها وقد لا يعرف لها دواء، مع العلم أن الصوم يعالج الأمراض العضوية والنفسية، كما أنه ينظم اضطرابات المعدة وينظم ضغط الدم ويحد أو يحد من التهابات الكلى على سبيل المثال، ويخفف من أمراض القلب. بالإضافة إلى ذلك أنه عندما تخفف نسبة الماء في الدم تتحسن معظم الأمراض الجلدية وتزداد مقاومة الجلد لها. أما من الناحية النفسية فالصوم هو أفضل طريق إيجابي لبعث الأمن والأمان في نفوس الأمة المسلمة، إذ لا رقيب على الصيام إلا الصائم وضميره، أي يعلم أنه لا رقيب على صومه إلا هو، والله الذي يعلم ما تخفي الصدور. وبما أن المسلم يعلم ذلك فيترك كل ملذات الحياة مختارا طائعا حبا في الله وخوفا من عقابه، ولا يمنعه عن ذلك إلا إيمانه بالله سبحانه وتعالى. إذن أحبتي الأفاضل، صوموا تصحوا هو عنوان ومحور حديثنا في هذا اللقاء، فابقوا معنا على بركة الله.
رمضان الخير أتيت تنادينا، بالقلب سكنت هدى وحنين، ضما كالأم حنوت تلاقينا وتؤدبنا فضلا وتلين، وهلالك نور جاد أمانينا، عاما نشتاقك منتظرين. رمضان أقبل أهلا، رمضان حبيبي نورت الوادي والسهلا، رمضان أقبل أهلا، رمضان حبيبي، رمضان أقم فينا مهلا. شفاك يحاكينا، قد جئت بإحسان ويقين، بهدايا الأجر هداك يوافينا، يلقاك صغارك مبتسمين. رمضان رمضان رمضان
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا زال الحديث عن الصيام والصحة الجسدية والنفسية تحت عنوان صوم وتصح ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. نعم إخوة الإيمان، الصوم إذا يكون في الإنسان فضائل حميدة وكثيرة ومتعددة لا توجد في غيره من العبادات الأخرى، زيادة عن الجزاء من الله الذي لا قيمة له إلا الجنة، كما جاء في الحديث القدسي عن الرسول صلى الله عليه وآله الذي قال الله تعالى: فالصوم لي وأنا أجزي به. وهذا ما يدل على قيمة الصيام عند الله، فالعبادات الأخرى لم يقل الله عز وجل هي لي إلا الصوم، أما الصوم لا يعلم صحته إلا هو، يمكن أن يكون الإنسان صائم ولا يعلم صومه إلا الله وحده والإنسان مع ضميره وتصرفاته. فالصوم إخوتنا الأفاضل هو مجال تقرير الإرادة العارمة ومجال اتصال الإنسان بربه، اتصال الطاعة والإنقياد، كما أنه مجال الاستعلاء على ضرورات الجسد كلها، وهو عنصر من عناصر إعداد النفوس لكي تتحمل مشقات الطريق الطويل والصعب والمفروش بالعقبات والأشواك لا يمكن المرور منه بالسهولة ولا حتى في الحسبان، لأن الإنسان لا يعلم ما ينتظره في ذلك الطريق، وإلى جانب ذلك ما يكشف عنه على مدار الزمان من آثار نافعة لوظائف الأبدان الحسية التي يشعر بها الإنسان، وهل يمكن له تجاوزها؟ إذن ما هي الحكمة الأصلية في الصوم؟ مستمعينا الأفاضل، أهمها إعداد هذا الكائن البشري لأخذ دوره الكامل الذي أعد له في هذه الأرض، ثم تهيئة للدرجة والمكانة المقدرة له في الحياة الأخرى، ثم بالإضافة إلى ذلك القيام بما يفرض عليه وما يوجه إليه من أوامر إلهية وما فيها من فوائد نافعة. إذن للحديث صلة أيها الأفاضل حول آثار الصوم الصحية على الإنسان الصائم، فكونوا معنا وابقوا مشكورين.
شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
إذن أحبتي الكرام، إن الله سبحانه وتعالى خلق الأنفس البشرية وهو مدير أمرها ويعلم سرها ونجواها، كما أنه يعلم أن التكاليف لا تستجيب لها بسهولة، أمر تحتاج فيه إلى عون ودفع وقوة الإرادة لتنهض وتستجيب له، ومهما يكون فيه من حكمة ونفع لا بد من دفعها ومساعدتها حتى تقع وترضى لتكون مستعدة للإجابة والقيام بما طلب منها أو طلب منها، وتلك هي الصعوبة التي يتلقاها الإنسان عندما يعرض عليه أمر فيه تكاليف واجب القيام بها فرضا وغير مخير، وهو يجعل الإنسان في حيرة من أمره. والله سبحانه وتعالى أيها الأفاضل عطوف على عباده ويحبهم، خاصة الذين آمنوا به وبرسوله، فتجد يمهد الطريق بكل الوسائل المساعدة على تقبل النفس ذلك الأمر، وتصبح طائعة راضية مرضية لأمر الله تعالى بعدما عمرها وهداها إلى التقوى التي تنبعث من القلوب المؤمنة التي تحرسها من أن تفسد عليها صومها بالمعاصي وارتكاب الذنوب مهما كان نوعها أو حجمها. فالصوم تتطلع به أرواح المؤمنين إلى حضرة الخالق في أعلى عليين لتنال المرتبة العليا عند الله، وليحصل كل ذلك بواسطة الإيمان والتقوى كما قال تعالى لعلكم تتقون، ولقوله لعل لأن الطريق صعب وبه منعرجات كثيرة قد لا يضل إلى ما يريد وقد لا يصل إلى ما يريد ويرغب في الوصول إليه بأمان وسلامة، ولذلك يحذر الإنسان عن إفساد عمومه عن كل صغير وكبير، وذلك ما يضر الإنسان إلا نفسه، لأن الله غني عن الصوم وعن كل ما يقوم به الإنسان من عبادات، ومع ذلك أن الله يحب الخير لعباده رحيم بهم خاصة المؤمنين منهم، فهو يرفع عنهم الحرج ويدفع عنهم الضرر لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن أحبتي نحن معكم ضمن برنامج قبل طلوع الفجر تحت عنوان صوموا تصحوا وفقرات هذا البرنامج، والآن أدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة القادمة وهي شهر الله.
أعمال شهر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخوتي أخواتي أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم في هذا الشهر الشريف. من الأعمال المستحبة إخوتي أخواتي في هذا الشهر الغسل. الغسل هو نفس الاغتسال العادي، هو غسل البدن بالماء، ولكن تكون فيه نية قربة يقدم فيه الصائم سواء في النهار أو في الليل، يقدم فيه غسل الرأس والرقبة ثم البدن، وينوي فيه القربة، أنه يغتسل قربة إلى الله تعالى، ما يحتاج ينطق بأنه نويت أن أغتسل قربة، لا، النية أمر قلبي، ينوي بقلبه أنه يغتسل قربة إلى الله تعالى. والغسل في شهر رمضان في هذه الليالي المباركة مستحب، جاءت فيه الكثير من الروايات، في بعض الروايات مثلا عن الإمام الباقر أو الصادق مروي عنهما أو عن أحدهما كما في كتاب الوسائل، أنه سئل متى يغتسل الصائم، أي الليالي التي يغتسل فيها الصائم يستحب فيها الغسل، فقال ليلة 19 وليلة 21 وليلة 23، ذكر ثلاثة ليال. في رواية أخرى ليلة النصف منه عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام. في الروايات عندما يقال أبو عبد الله عن الإمام أبي عبد الله يقصد الإمام الصادق عليه السلام وليس الإمام الحسين، في الروايات يقال عن أبي عبد الله يقصد الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق في الرواية يقول يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان وليلة النصف منه، أيضا هذه الرواية فيها إضافة الليلة الأولى من ليالي شهر رمضان المبارك. رواية أخرى أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام أضاف ليلة 29، يسأله ابن أبي يعفور من الرواة الذين يروون عن الإمام الصادق عليه السلام قال سألته عن الغسل في شهر رمضان، فقال اغتسل ليلة 19 و21 و23 و27 و29، أضاف 27 و29، فصار عندنا بمجموع هذه الروايات الليلة الأولى، الليلة 13، الليلة 17، الليلة 19 إلى آخره. بمجموع هذه الروايات نضيف إليها رواية أخرى عن الإمام علي عليه السلام في حديث قال إن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا دخل العشر من شهر رمضان شمر وشد الميزر وبرز من بيته واعتكف وأحيى الليل كله، وكان يغتسل كل ليلة منه بين العشاءين، يعني العشر الأواخر كان يشمر عن ساعد الجد ويشد مئزر العبادة ويغتسل في كل ليلة. وأيضا عندنا رواية أنه الإمام عليه السلام كان يغتسل ليلة 23 مرتين، مرة من أول الليل ومرة من آخر الليل، خصوصية لهذه الليلة التي هي من الليالي التي ينتظر أن تكون ليلة القدر، يغتسل فيها مرتين وليس مرة واحدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغسل ذنوبنا وأن يغسل قلوبنا من الحقد والحسد والبغض والأخلاق السيئة بمنه ورحمته، وأن يتقبل أعمالنا وأعمالكم، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، استمعنا إلى محطة أعمال شهر الله ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. أيها الأحبة، لازلنا معكم ومحور حديثنا هو صوموا تصحوا ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. أيها الأحبة، بما أن الله لا يريد بنا العسر، وتلك هي محبة الله لعباده المؤمنين ولما فرض عليهم الصوم وسهله لهم وأعد أنفسهم له، قال لهم أياما معدودات في السنة كلها، وليس هو الجوع والعطش، بل فيه الخير الكثير من المنافع في الدنيا، وقد تكلمنا عنها طبعا من الناحية الصحية والنفسية وغيرها في طيات هذا اللقاء. ثم الناحية الاجتماعية، وطبعا خير الصيام عند الله فهو أعم وأشمل، ولا يمكن حصر أجره شريطة أن يكون سالما من كل الشوائب التي تفسده، لأنه ليس لكل من يقول إني صائم فهو صائم حقا، فالمطلع على القلوب هو وحده الذي يعلم صحة الصيام أو فساده، ليكون الجزاء من صنف العمل. فأولا، الله تعالى يجازي العبد عن الاستجابة عن النداء وانضمام الإنسان إلى صف المؤمنين الذين استجابوا لله وللرسول، وثانيا جزاء عن الطاعة لأنه كان طائعا مرضيا، وثالثا الجزاء عن الصبر لكل الشهوات والملذات، وأخيرا الجزاء عن ترك المعاصي بكل طوعية. ناهيك عن الفوائد التي يتركها الصوم على الإنسان نفسه وعلى المجتمع الذي يعيش فيه. إذن صوموا تصحوا هو محور حديثنا في هذا اللقاء ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، أرجوكم للمتابعة.
قبل طلوع الفجر،
يا رجائي يا رجائي يا رجائي.
رمضان، شهر رمضان المبارك، شهر تفتح السماء أحضانها الملكوتية لتحتضن الأرض وأهلها. أجل، إنه شهر نزول أنوار الهداية التي نزلت على قلب رسول الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
رمضان محطة للتزود الروحي والإيماني، وفرصة للخلاص من سحب الغفلة القاتمة التي تغطي بصيرة الإنسان. إنها يد الرحمة التي تمرر على الفطرة لتوقظ من جديد.
إلهنا ما أعد لك مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لله.
رمضان، رمضان فرصة لبناء النفس من جديد. رمضان فرصة للتدريب على إخلاص العبودية. رمضان فرصة للجلوس على مائدة الضيافة الإلهية، ضيافة لا أمد لانقضاضها.
ألا قم وابتهل لله، ليالينا به تصفو وتمحى لو علمنا الآن.
قبل طلوع الفجر.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم في هذا الشهر الفضيل. نعم أيها الأحبة، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا زال الحديث عن الصيام وآثاره الصحية على الإنسان الصائم ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. نعم طبعا، أكرر أرقام هواتفنا للمشاركة في هذا اللقاء عبر الأرقام التالية، وهي مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848. أما مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 09821. وأيضا يمكنكم المشاركة عبر تطبيق الواتساب وعلى الرقم التالي، وهو مكرر 098-993-794-231. أما الآن ننتقل وإياكم إلى مشاركاتكم الصوتية، إلى أولى المشاركات لنستمع معا هذه المشاركة في هذا اللقاء.
إن الله